الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه تتمة ما وقفنا عنده في كتاب منهج السالكين، باب صفة الصلاة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد.
فيستحب أن يأتي الصلاة بسكينة ووقار كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقيمت فأتوها بسكينة ووقار. طيب، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذه من السنة. نعم.
قال: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك.
فيقدم رجله اليمنى لدخول المسجد وليسر الخروج منه، هذه السنة، بخلاف الخلاء. إذا دخل الخلاء قدم اليسرى، وعند الخروج يقدم اليمنى. العلماء قالوا: لأن هذا إذا كان من باب الإكرام وما يكرم وكذا قدم اليمنى، وإذا كان عكس ذلك قدم اليسرى. نعم.
كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة، فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ورفع يديه حزو منكبيه أو إلى شحمدي أذنيه في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
نعم. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولا يجزئ غيرها. فإذا قال: الله أعظم، أو الله أكرم، أو الله أجل، فلا تنعقد الصلاة بذلك، إنما تنعقد الصلاة بماذا؟ بالله أكبر، الله أكبر. طيب، ورفع يديه إلى حدو منكبيه، هذه السنة، أن يرفع يديه إلى حدو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربع مواضع، في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، هذا المشروع في رفع اليدين وهو في الصلاة، يرفع يديه في أربعة مواضع: الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده، الرابع عند القيام من التشهد الأول. هذه هي مواضع رفع اليدين التي وردت بها السنة كما حدث ابن عمر، فورد السنة رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم القيام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول. نعم. كما صح بذلك الحديث عن النبي
كما
صلى الله عليه وسلم،
صح بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع يده اليوم.
وقد صنف البخاري رحمه الله تعالى جزءا في خلق في رفع اليدين في الصلاة. نعم. والأحناف كانوا لا يرون رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ولكن السنة أولى. نعم.
قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما وضع اليد ففي أي موضع توضع قد اختلف العلماء في ذلك، وأرجح الأقوال أنها تكون تحت الصدر بقليل، هذا أرجح الأقوال وهو عليه جماهير أهل العلم. نعم. ويقول هذا الدعاء دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غير ذلك من دعية الاستفتاح، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبعدت بين المشرق والمغرب. الدعاء يعني بأي أنواع الاستفتاحات استفتح فإن ذلك يكون في إصابة السنة. والأولى أن الإنسان يوزع هذه الأنواع، فيأتي بهذه الصلاة بنوع من الاستفتاح، ويأتي في صلاة أخرى بنوع استفتاح آخر، ولو أنه أكثر من استفتاح معين هذا لا بأس ولا حرج. وهذه قاعدة في كل نظائرها، إذا ورد السنة بهيئات متعددة فالسنة أن تستوعب هذه الهيئات. عندك مثلا ورد السنة بأنواع من التسبيحات عقب الصلاة، تسبيح 33 والتحميد والتكبير كذلك، التسبيح 33 والتحميد كذلك والتكبير 34، التسبيح 25 والتحميد 25 والتكبير 25 ويضيف لا إله إلا 25، أن يقول ذلك 10 مرات، التسبيح 10 والحمد والتحميد 10 والتكبير 10. السنة طالما وردت بصفات متعددة فالسنة أن يأتي بهذه الأنواع حتى يأتي بالسنن كلها، ولو أنه لزم صفة ما أكثر لا بأس ولا حرج. نعم.
ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين.
يتعوذ عند ابتداء القراءة، هذا باتفاق عند ابتداء القراءة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويبسمل سواء قلنا البسملة آية من الفاتحة أو قلنا بأنها ليست آية من الفاتحة، وهذا الراجح أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة عند الافتتاح، إنما هي آيات منفصلة. أما أنها آية فلأنهم كتبوها في مصحف عثمان، وأما أنها ليست من كل سورة بل هي آية من منفصلة إلا طبعا سورة براءة، فإنه لا يؤتى بها قبلها، سورة براءة مستثناة. فلما ورد في الأحاديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فبدأ بالحمد، لهذا الفاتحة بدايته الحمد، بدايته الفاتحة الحمد. وأما البسملة فهي آية منفصلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة التوبة، سورة براءة، لاتفاق أيضا الصحابة على تجريد هذه السورة من البسملة في أولها، ولكنها بعض آية في سورة النمل. نعم. ويقرأ معها،
ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها،
ويقرأ الفاتحة وهي ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا في الإمام والمنفرد باتفاق، لكن في المأموم اختلفوا، هل في المأموم تجب ولا ما تجب، اختلفوا في المأموم، والراجح أيضا أنها تجب على المأموم كما تجب على الإمام والمنفرد، وذلك لحديث أبو هريرة كما عند مسلم أنه قال اقرأ بها في نفسك، لما قيل إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. وأيضا الحديث صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي لا تقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، فدل هذا على أن المأمومة يكون كالإمام. وإلى هذا جنح البخاري رحمه الله تعالى وبوب بابا في نحو هذا، أن الفاتحة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد. نعم نعم. مطلقا يسبح، لو عجز عن حفظ الفاتحة فإنه يسبح مكانها، قل سبحان الله والحمد لله ولله الله والأكبر، لكن يسعى في تعلمها لو كل يوم آية، يعني اليوم الحمد لله رب العالمين، غدا الرحمن الرحيم، بعد غد، وهكذا. نعم.
قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية،
كما لو أسلم الأعجمي الآن قبل صلاة العصر بنصف ساعة ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فنعلمه الصلاة وأن يأتي منها ما استطاع، وأن يقرأ محل الفاتحة شيئا بقدر الفاتحة من التسبيح من التحميد من التكبير وهكذا. نعم نعم.
الايه
بعض العلم قال يقرأ آية أو يسبح كذلك، ورد في أظن عند بعض أصحاب السنن حديث في التسبيح في من لم يتمكن. بعض العلماء قال يقرأ آية مثلا بقدر الفاتحة. نعم.
قال معها يعني سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه.
نعم، يقرأ الفاتحة ويقرأ مع فرقتين أولين من الربعية والثلاثية سورة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يقرأ في ركعتين أولين بفتحة الكتاب وصورة وصورة، وهذه السنة. لكن ورد أيضا القراءة في ركعة الثالثة والرابعة، فهذه لو تفعل أحيانا لا بأس، أحيانا، لكن لا يوظب عليه. فحديث أبي قتادة هذا على حاله الدائم صلى الله عليه وسلم أو الأغلب، إلا أنه كان أحيانا يقرأ في الثالثة والرابعة. فيقرأ في الركعتين الأوليين من طوال المفصل في الفجر، تكون في الفجر من طوال المفصل، لما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي كان يقرأ بين 60 إلى 100، ده الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ من 60 إلى 100 في الفجر. وفي المغرب من قصاره، لأنهم كانوا ينصرفون من الصلاة وإن أحدهم لا يبصر موضع نبله، فالسنة الاختصار. ولو قرأ في الفجر أحيانا من القصار وفي المغرب أحيانا من الطوال لا بأس، فقد قرأ النبي في المغرب المرسلات، وجاء أنه قرأ بالأعراف أيضا في المغرب. طيب، وفي الباقي من أوساط في الظهر وفي العصر وفي العشاء، لكن في الظهر يكون أطول مما يكون في العصر، لما جاء أيضا في حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في الظهر في الأولى ثم يقرأ في الثانية بنصف ما قرأ في الأولى ثم في العصر بنحو ما قرأ في الثانية من الظهر، فيكون هذا أقصر، فالظهر أطول من العصر، تقريبا العصر والعشاء متقاربتان، والفجر أطول الصلاة، والمغرب أقصر صلاة، والظهر يلي الفجر. هذه السنة. بعض الناس يحرص على إطالة الصلاة القراءة سواء في الفجر أو في المغرب أو في العشاء، وهذه بدعة أحدثها أسامة عبد العظيم واشتهر بها، والناس كانوا يثنون عليه لأن رجل يطيل الصلاة يقرأ بالأجزاء، وهذا استحسان منه، والبعض يقلده ويثنى عليه، ولهذا ترجم أسامة عبد العظيم دائما تجد الواحد منهم يترجم أسامة عبد العظيم بطول إيه؟ الصلاة، وكان رجل طويل الصلاة، صليت معه سنة، اعتكفت معه سنة، وكذا، ويحكون مآثيره حتى يوم موته. كانت الترجمة عند الناس هي ماذا؟ أنه قرأ القرآن في الصلاة، ختم تقريبا 2200 ختمة أو 2300 ختمة في الصلاة، وكان يعتدل الإطالة في الصلاة الجهرية، وهذا خلاف السنة. ليس أحد عبد الله وصلى أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن الإنسان أطال في الفجر أحيانا إلى الشروق مثلا قبيل الشروق أحيانا حصلت مرة أو كذا ما في بأس، أو أطال في المغرب قرأ بهذا بالطوال، أو قرأ في الفجر بالزلزلة، هذه لو أحيانا لا بأس، وقد ثبت السنة بذلك. إنما الهدي الدائم الإطالة في الفجر إلى نحو 60 إلى 100، والتقصير في صلاة المغرب فيقرأ من قصار المفصل. نعم نعم.
حديث رفاعة بن رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم أيضا، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا.
نعم، فهذا إذا لم يكن معه الفاتحة وكذا قرأ هذه وعدل إليه إلى التسبيح. نعم، ماذا؟
يقال في القراءة مثلا من الصور طوال أو خلاف المفصل، يقال خلاف السنة،
يعني لو خالف تقصد يعني القراءة من أواسط الصور وكذا مش من سور يعني. نعم، لو الأفضل أن يقرأ من السور كاملة فيقسم السورة على ركعتين، أو يقرأ في كل ركعة سورة، ده الأفضل. لكنه لو قرأ من آيات أثناء السور، من أثناء السور من أواسطها وكذا، جائز، هذا جائز. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الأولين في سنة الفجر، قرأ في الأولى بيقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية بيقول يا أهل الكتاب. فدل هذا على الجواز، دل هذا على الجواز. لكن السنة والغالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة بالصورة، إلا إذا كانت طويلة ممكن تقصد. نعم، كما يقرأ بالأعلى والغشية، يقرأ بالجمعة والمنافقون، يقرأ بالسجدة والإنسان، يقرأ الصور يعني المتعلق بعضها ببعض. هذا الأفضل أنك تقرأ لو كان الناس يتحملون. طيب، أما لو قرأت من أثناء الصورة هذا جائز، فإن النبي قرأ من أثناء الصورة، تجد البخاري عندك بواب باب في القراءة ذكر آثارا عن السلف. نعم.
قال: ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا.
ويسر بها نهارا.
ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
نعم، يبقى السنة أن يجهر في القراءة ليلا، صلاة المغرب والعشاء والفجر يجهر بالقراءة، ويسر بها نهارا الظهر والعصر، إلا الجمعة لأنه يشرع لها الاجتماع الكبير هذا فيجهر، وكذلك كل ما يشرع له الاجتماع الكبير كالجمعة والعيدين يجهر، والكسوف والاستسقاء يجهر. تمام، وهي في النهار لورود السنة بذلك. طيب، النوافل، نوافل الليل أيضا يرفع صوته يسمع نفسه، يسمع نفسه، نوافل النهار أيضا يسر فيه. نعم.
قال: ثم يكبر للركوع ويضع يده ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم.
يكرره
ويكرره.
ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ليس بين فخذيه، وقد كان هذا في أول الأمر يفعل، وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يضع يديه بين الفخذين، لكن هذا كان أولا، ثم صار الوضع ونسخ وصار الوضع على الركبتين، يبقى يضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني يسوي ظهر، يجعل ظهره حيال رأسه، فلا يخفض رأسه زيادة ولا يرفع، وإنما يجعله مستويا، ويقول سبحان ربي العظيم، يكرر ذلك، لأن النبي لما نزل سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. تريد تسأل شيء؟ نعم، هذه من السنن، الجهر والإصرار من السنن. جاء في الظهر مثلا فجهر نسيانا، وجاء في العشاء فأصر وركع، فهذا نسيان لا يؤثر، لأن الجهر والإصرار من السنن، فصلاته صحيح. نعم. وإن قال مع ذلك
في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن.
نعم، يعني الأذكار الواردة في الركوع والإيه والسجود يزيدها مع سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ويسن في السجود أن يدعو الله عز وجل ويكثر من ذلك، فإن النبي قد أخبر أن أقرب ما يكون عبده ربه وهو إيه ساجد. نعم الايه اليدين يعني في ركبتين، يلقم ركبتي يديه، يعني يجعل هكذا ان فرش قليلا هذا احسن، ولا يجعلها هكذا، انما يلقم، يبقى الركبتين كده الركبه كده افعل هكذا، يلقم ركبتين يديه. نعم.
ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا.
هذا حال الرفع، هذا حال الرفع، يعني هو راكع الآن فيقول سمع الله لمن حمده وهو يرفع، حتى إذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد، يبقى هو راكع سبحان ربي العظيم، ثم إذا أراد أن يرفع سمع الله لمن حمده، ثم إذا استقام ربنا ولك الحمد، مثل تكبيرات الانتقال، فإنه يقول تكبير الانتقال حل انتقاله. فإذا كان يقرأ الفاتحة الآن وهو قائم، إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر، فيكبر الركنين بين الركنين، دي تسمى تكبيرات الايه؟ الانتقال. يكبر بين الركنين، لا يكبر قائما لأن هذا يقال تكبيرة قيام، ولا يكبر راكعا لأن هيقال تكبيرة ركوع، إنما يكبر بين القيام وبين الركوع، بين القيام وبين السجود، حال رفعي من السجدة، حال سجودي، وكذا. يبقى تكبيرات الإحرام ومثل وسمع الله لمن حمده تكون بين الركنين. طيب، سمع الله لمن حمده هذا الإمام والمنفرد، أما المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده؟ بعضهم يقول يقول سمع الله لمن حمده، لكن لم يرد هذا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يبقى المأموم يقول ربنا ولك الحمد. نعم نعم. فين؟ لا، التسميع للإمام، أما ربنا ولك الحمد للجميع لا فرق. أيوة طبعا، ما ليه؟ الإمام يقوله والمأموم والمنفرد كل، لكن الخلاف في سمع الله لمن حمده، هل يقولها المأموم كما يقولها الإمام والمنفرد أم لا؟ فالجواب لا، لا يقولها. نعم. لا، هذا غلط، هذا كأنه لم يأتي به. إذا كبر التكبيرة في الركوع، تكبيرة الانتقال جعلها في الركوع أو في القيام، يبقى ما أتى بها، لأن الإتيان بها في غير محلها كلا شيء. هذا بقى ما حكمه؟ طبعا جماهير أهل العلم على أن التكبيرات سنة، تكبيرات الانتقال سنة، لكن ذهب الحنابلة إلى وجوبها، إلى أنها واجبة. فإن كان يعتقد الوجوب وترك هذه وهو معتقد الوجوب، هذا يسجد للسهو، ده على قول إذا اعتقد، أما إذا اعتقد الاستحباب فلا يسجد للسهو. نعم. الصلاة صحيحة، لكن ينصحه بعض الصلاة، الغالب أن ده بيبقى جهل أو اجتهاد حتى يكبر في المكبر، يعني مثلا مكبر الصوت وهو قائم موجود، فحتى يسمع مثلا النساء أو شيء فيكبر وقائم ثم يسجد، فنعلمه. لا، نقول له ليس هذا صحيحا، بل تكبر حال الهوية، فإما أن تجعل ميكروفون في يدك أو أنه يبقى المكبر اللي هو عند السجود إذا اقترب من السجود أخذه وكبر فيه، نعلمه. نعم. لا تصح، بس يكون خالف الصيغة، فنقول له الآن أنت خالفت السنة، فإذا كان يفعله جاهلا نعلمه. طب إذا أصر بدعة، لأنه أتى بها وزاد، ربنا ولك الحمد وأتى بها، قال والشكر دي زيادة. نعم. هذا قول، هذا قول، نعم، رجع الشيخ الألباني وميل إليه، لكن حديث أبي هريرة نص في المسألة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
قال ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شئت من شيء بعده.
يعني لو زاد هذا ورد به السنة، يبقى لو قال ربنا ولك الحمد فقط أجزاه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذا أفضل وأكمل. نعم.
قال ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه.
يسجد على السبعة أعضاء، وهذا واجب أن يسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إلى الأنف، يبقى الجبهة ومعها الإيه؟ الأنف. لو سجد على الجبهة فقط أو على الأنف فقط فإن هذا لا يجزئه، لابد أن يسجد على الجبهة والأنف. طيب، والكفين هذه ثلاثة، والركبتين خمسة، وصدور القدمين سبعة، فلابد أن يسجد على هذه الأعضاء. لو ترك شيئا من هذه متعمدا طيلة الركن بطل الصلاة. يعني لو رفع رجليه وهو ساجد، رفع رجليه طيلة الركن، بهذا بطل الصلاة، بطل الصلاة. طب لو رفع يديه حال سجوده، بطل الصلاة. إنما لو رفع ثم وضعها أثناء الركن تصح، لكن نقول خالف. نعم نعم، ما احنا نقول، قلنا يا احمد قلنا لا يجزي الا ان يضع الجبهة مع الانف. اللي هيضع الرجلين على الارض او صدور القدمين على الارض، لكن قد يجعل ماذا الرجل بطريقة ملتوية، يعني ما يضعها الوضع الشرعي الصحيح، فهذا يكون وضع لأنه أتى بالأصل، وضع لكن خالف السنة. ومثل أيضا وضع الايه يديها على الأرض لكن وضعها بخلاف السنة، نقول أتى بالأصل لكن خالف السنة في الهيئة. نعم ايه في ايه نعم، إذا وضع رجلا واحدة طيلة الركن ما يصح. ليه؟ لأنه ترك رجلا من الرجلين، والسبعة أعظم أن يسجد أن يضع صدور قدميه، لازم الاثنين. كذلك لو وضع يدا واحدة يبقى هذه لا تجزئه. نعم نعم، خاص ولو أتى بركعة أجزاء، إن ركعة دي تلغ. ها لو رجله مقطوعة يبقى خلاص ده معذور. إيه الجرح؟ حتى مجروحة ولا يستطيع، ده معذور، هذا معذور. زي ما النبي قال صلي قائما فإن لم تستطع فإيه فقاعدا، يبقى ده معذور. فالمعذور هذا لا معني شيء. ليس سنة ده الصحيح، دون فرق بين المرأة والرجل، إنما السنة هي المجافاة بين الفخذين وبين البطن، وكذلك العضدين مع الجنب، وهكذا بدون أن يؤذي أحدا بجواره إذا كان بجواره أحد. فالمرأة كالرجل. نعم نعم لا لا عادي، لو قلت مع اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد لا إشكال. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر، باب القراءة في العصر، باب القراءة في المغرب، باب الجهر في المغرب، باب الجهر في العشاء، باب القراءة في العشاء بالسجدة، باب القراءة في العشاء.
لا، هذه تبوبات في الصلاة، لكن أعتقد بابا في صفة القراءة، قراءة أوسط الصور.
هذه بيذكر فيها إيه؟ بيذكر فيها أحاديث القراءة، ما كان يقرأ به
في إيه؟
قراءة في الصلاة، في كل صلاة منها ما كان يقرأ به فيها.
لا، هذا تبويب، لكن عندنا تبويب آخر ذكر فيه معلقات عن عمر رضي الله عنه وعن غيره، معلقات في القراءة، قراءة في الصلاة. ليه القراءة من صورة من صورتين من بأوسط الصور؟ في عندك تبويب خاص بهذا؟ نعم.
قال: ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش. وجميع جلسات الصلاة
إذا كان سيجلس من ركعتين سواء في التشهد الأوسط أو في الصلاة التي آخرها إيه؟ التي تكون في بركعتين يعني في التشهد الواحد، فإن السنة في ذلك الافتراش، وهو أن يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى، كل ركعتين يجلس فيهما يجلس هكذا، سواء كان في التشهد الأوسط أو كان في صلاة الصبح أو في السنن أو غير ذلك. أما إذا كان يصلي صلاة فيها تشهدين افترش في التشهد الأول وتورك في التشهد الأخير كصلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة العصر أو الظهر أو كذا، فإنه يتورك في الركعة الأخيرة، وهو أنه ينصب رجله اليمنى ثم يقدم اليسرى ويجلس على الأرض، يجلس على الأرض. هذه صفة من صفات التورك. نعم نعم. لا ما فيش تشهدان، هو الوتر لو بجلسة واحدة ما فيش تشهد أول، يبقى يجلس مفترشا، مش الإشارة إلى العدد عدد الركعات. المهم هل الصلاة فيها تشهدان ولا لا؟ فلو أوتر بثلاث متصلة يبقى هيفترش، خمسة متصلة هيفترش. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبصورة قبل صورة وبأول صورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة، فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بصورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بصورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله، كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وذكر الأحاديث.
نعم، إذا هذه كلها أثار فيها التنوع، يعني فيها التنوع. فنقول الأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصورة في كل ركعة، هذا الأغلب. لكن لو أن الإنسان قسم الصورة على ركعتين أو قرأ من أواسط الصور أو غير ذلك، كل ذلك جائز. لكن الأفضل والسنة أن الإنسان يقرأ في كل ركعة صورة، كانت الصورة إيه؟ قصيرة أو صورة طويلة نسبيا، فإنه يقسمها على ركعتين. هيقرأ بالقاف مثلا، يقسمها على ركعتين، هيقرأ مثلا بالحجرات، هيقرأ مثلا بالفتح، بمحمد، بالأحقاف، مثل هذه يقسمها على ركعتين مثلا، هيقرأ مثلا بالفجر والبلد، يقرأ في كل ركعة بصورة. نعم. نعم، ما في مشكلة لو جاب ختمة جيد، لكن لا يلتزم الصور، لأنه يعني بحيث أنه يأتي بها مرتبة. لو أنه خالف الترتيب لكن أسمع الناس القرآن جيد هذا، لو الإمام يقوى عليه هذا أفضل، إنه بحيث إنه هو يقرأ بالقرآن كل في صلاة. لكن بعض الناس بقى بيتشدد، يعني لابد إيه يأتي بالترتيب، لا مو بالترتيب، يعني يأتي بالبقرة مثلا في خمس ست أيام، يأتي بالنساء، يأتي بالتوبة، يأتي بآل عمران، وهكذا يخالف بين الترتيب، لكن في النهاية يختم. لا شك أن الإمام اللي بيختم هذا أفضل، لأنه بيسمع الناس جميع القرآن. نعم. خلاف السنة، الإمام اللي بيكون يوم الجمعة يأتي ببعض الآيات في سورة من سورة السجدة وبعض الآيات من سورة الإنسان خالف السنة. السنة أن يقرأ السجدة والإنسان، لأن المعنى المراد لا يتم إلا بقراءتهما جميعا، ألا وهو إيه؟ أن هاتين السورتين فيهما الإشارة إلى خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وما في اليوم الآخر من يعني وقائع وأعمال، ولأن الجمعة فيها خلق آدم، ولأن الجمعة أيضا فيها تكون القيامة، فالنبي أراد أن يذكر الناس بهذه المسائل. فلو أنه قرأ بعض الآيات في الركعة الأولى من سورة السجدة وبعض الآيات في الركعة الثانية من سورة الإنسان خالف السنة، خالف السنة ولفق، بل بعضهم قد يأتي إلى موضع السجدة من سورة السجدة زعما منه أن المراد السجود، وليس المراد السجود، المراد سورة السجدة. ولهذا قد يترك الإنسان السجود أحيانا، يعني هو يواظب معهم في فجر الجمعة بقراءة سجدة والإنسان ويسجد بهم، لكن قد يترك السجود أحيانا لبيان الجواز، فليس السجدة أو السجود هو المراد، إنما المراد قراءة سورة السجدة. نعم. يعدل عنهما إذا كان المصلون لا يتحملون قراءة السجدة والإنسان، يعدل عن السجدة والإنسان إلى أي صورة؟ يعني استمر معنا؟ لا، نعلمه نقول له هذا تلفيق، الآن هو ملفق يأتي ببعض السجدة وبعض الإنسان، هذا ملفق. لكن لو كان الناس لا يرضون بهذا ويعترضون، لأنه ما في مشقة ولا شيء، بس الناس يعني لا يريدون الإطراد، لكن ما في مشقة، اللي عنده مشقة يجلس، لكن إما أن يقرأ بسجدة الإنسان أو يعدل عن سجدة الإنسان إلى غيرها. طب لو عدل يعدل إلى صور فيها سجدة، بعض الناس بيعمل كده، بعض الناس بيعدل إلى صورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويأتي بإيه؟ بالصور القصيرة اللي فيها سجدة مثلا، هذا خلاف السنة. ليه؟ لأنه ظن أن المراد هو السجود في صبح الجمعة. لا، المراد ليس السجود، المراد السجدة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين ماده. نعم. بالإيه؟ كل ده خلاف السنة. اللي يقرأ في المغرب الخميس أو عشاء الخميس بصورة الجمعة هذا خلاف السنة، ويعتاد ذلك ويظن أن هذا يعني تذكير للناس بالإيه؟ بالجمعة. هذا اختراع، هذا منه اختراع. ما لا، هو ان كل انسان ممكن ينتقي ايات في بمناسبه معينه مثلا عامه، يعني مثلا هو رايح مثلا يصلي الجنازه والجنازه بعد العشاء، فيصلي مثلا في العشاء بايات من الجنه والنار كذا، ما في باس. لكن مثلا ان يخطب الجمعه اليوم في الحفاظ على الصلاه، فياتي بايات الصلاه مثلا، اليوم الزكاة يأتي بآيات الزكاة، اليوم أداء الأمانة يأتي بآيات أداء الأمانة، أو كذا، ده خلاف السنة. إنما يقرأ بالصور المعروفة الأعلى الغاشية وهكذا هي الوارد بها السنة. نعم نعم تقسم على ركعتي. لو كان الناس تحدث فتنة لو أنا أصلي بالبروج والطارق وأصلي بالبروج اقسم على ركعتي معادي. أي صورة تقسم على ركعتي. نعم أنا صليت وراء أخ من يعني أسبوع فقسم الطارق على ركعتين. قلت له بصراحة أنا أول مرة في حياتي أصلي وراء إمام يقرأ بالطرف ركعتين. هي جائزة ما في مشكلة بس فعلا يعني أنا أول مرة في حياتي أقرأ وراء إمام يقسم الطارق على ركعتين. نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح معلقا على حديث عبد الله بن السائب قال وهذا الحديث قد يستدل به على قراءة السورة في الركعتين وقد سبق ذكر ذلك إلا أنه ليس فيه تصريح بأنه أتمها في الركعة الثانية فإنما يستدل به على جواز قراءة أول السورة في ركعة وأكثر العلماء على أنه لا يكره قراءة أوائل السور وأوساطها وخواتيمها في الصلاة وقد روي عن ابن مسعود
يقول شوف أكثر العلماء
على أنه لا يكره
يقول وأكثر
وأكثر العلماء على أنه لا يكره قراءة أوائل السور وأواسطها وخواتيمها في الصلاة.
تمام يعني هتبدأ مثلا هتقرأ بالربع الأول في سورة البقرة أو آل عمران ما في مشكلة أو هتقرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في صلاة من أوسط السور ما في مشكلة أو هتقرأ بإن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار بآخر السور كل هذا لا بأس به لكن لو أمكن أن نقرأ في كل ركعة بصورة أو نقسم الصورة على ركعتين هذا أفضل. نعم
قال وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المفروضة بخواتيم الصور وعن أحمد يكره القراءة من أوساط الصور دون خواتيمها وعنه أنه يكره قراءة أواخر الصور كذا حكاه طائفة من أصحابنا عن أحمد ومنهم من حملها على كراهة المداومة على ذلك دون فعله أحيانا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليهم قراءة الصورة التامة فيكره مخالفتهم في أفعالهم
لأن أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليهم قراءة الصورة التامة.
تمام ده الغالب قراءة الصورة التامة يعني يقرأ بالفتح خلص يقرأ بالأحقاف خلص. نعم لكن على كل حال احنا بننظر إلى مراعاة الناس في هذا يعني الناس قد يعترضون وقد تحدث فتنة في هذا فيبقى الأفضل أننا نراعي حال الناس فيها. نعم
ثم قال وقال البخاري وقرأ عمر في الركعة
لكن
الأولى
مثلا لو الإنسان يعني قرأ من النبأ من جزء تبارك فمثلا يأتي مثلا في النبأ يقسم على ركعتين أو النازعات على ركعتين أو عبس على ركعتين وبعد ذلك ممكن يقرأ بكل ركعة صورة أو شيء يعني راعي حال الناس يعني مراعاة حال الناس هذه مهمة جدا حتى لو كان الناس فيهم من متشدد وصاحب الفتنة. نعم
قال رحمه الله وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير.
في التشهد الأخير يعني من صلاة إيه فيها تشهدان يبقى الأخير من تشهدين. نعم إنما لو كان الأخير ركعتان يعني كسنة الصبح وصلاة الصبح فإن السنة أن يفترش نعم
قال فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني ثم يسجد الثانية كالأولى
ولو اقتصر على رب اغفر لي أجزاء. نعم
ثم ينهض مبكرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية
ثم ينهض مكبرا
على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى ثم
بعد جلسة الاستراحة السنة أنك إذا فرغت من الركعة الأولى وردت أن تقوم إلى الثانية اجلس جلسة الأول خفيفة تسمى بجلسة الاستراحة، وقد ثبت السنة بذلك كما في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يجلس بعد الأولى وقبل أن ينهض إلى الثانية، وبعد الثالثة وقبل أن ينهض إلى الرابعة. هذه هي السنة. قد يقول قائل لكن بعض العلماء قال هذه إنما فعلها النبي للحاجة لما كبر سنه فكان يفعل الحاجة. نقول الأضرب بذلك مالك بن الحويرث وهو الصحابي الذي قدم على النبي في آخر حياته وقد أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ونقل ذلك على أنه صفة من صلاة، وهو أدرى إذا كان النبي قد فعلها الحاجة أم لا، ولو كان فعلها النبي الحاجة لما نقلها مالك ابن الحويرث كصفة دائمة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ثم يجلس للتشهد الأول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
أو بأي صيغة ورد في ذلك، المهم أن تكون الصيغة صحيحة. وردت صيغ في التشهد، وردت صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن تلتزم صيغة وردت سواء في التشهد أو في الصلاة. نعم.
قال ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر،
طبعا ولم يرد تسييد النبي في هذا جميع الصيغ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما سيدنا محمدا هذه لم ترد. نعم.
قال ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا اللهم صل على محمد،
ويقتصر في الذي بعد التشهد، ويقتصر في الذي بعد التشهد على يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، يعني في الركعة الثالثة ولا إيه والرابعة اقتصر فيها. وكما قلنا لو قرأ في الثالثة أو الرابعة أحيانا لا بأس، هذا وردت به السنة. نعم. شوف حديث القراءة في الثالثة والرابعة.
ويقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
لكن الأغلب أنه يقتصر على القراءة في الثالثة والرابعة الفاتحة، وفي الأولى والثانية يقرأ سورة بعد الفاتحة كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين. فحديث أبي قتادة أنه وصف صلاة النبي وأنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يذكر في الثالثة والرابعة شيء، فهذا يحمل على الأغلب، يحمل على الأغلب أن أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الثالثة والرابعة على الفاتحة بس، لكن لو قرأ أحيانا في الثالثة والرابعة فهذا لا بأس به. نعم. من
قال
لو اقتصر فيه ليه يعني لماذا؟ لا هو الصلاة صح لو اقتصر على الفاتحة في الأولى والثانية الصلاة صح، لكن يتعمد ذلك ويعلم أن السنة القراءة فهذا ولا شك أن هذا مخالف السنة. نعم.
قال باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وساق بسنده عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر.
لا احنا هنا قراء في الثالثة والرابعة ما
يقرأ
ورد.
في الأخريين بفاتحة الكتاب
احنا هذا هو الغالب، هات الدليل عندك الدليل على قراءة في الثالثة والرابعة يدل على ذلك ما جاء في بعض أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الأولى والثانية وكان يقرأ في الثالثة والرابعة على النصف من ذلك، ثم يقرأ في العصر مثل ذلك، ثم أقرب في الأخيرتين عن النصف من ذلك. فورد حسب سعيد أنه كان يقرأ في الأخيرتين على النصف من ذلك، فدل هذا على جواز القراءة في ثلاثة أربعة أحيان. نعم، تجد عندك حديث أبي سعيد، ممكن تجده في البلوغ. نعم.
ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، أكمل. أكمل بس.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب.
أيضا يختار في الصلاة على النبي أي صيغة من الصيغ الواردة، أي صيغة من الصيغ الواردة. نعم.
أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
فإن النبي كان يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم، أن يدعو بهذا الدعاء بعد التشهد: اللهم باعد بيني، اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، ثم بعد ذلك يدعو بما
أحب. قال: ويدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، هذه السنة. ولو يبقى هنا فرق بين التشهد الأوسط والأخير، إن في التشهد الأول يقتصر على التشهد فقط، وهذا الورد عن جماهير أهل العلم، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، واستدل على ذلك بما جاء عند مسلم من حديث عائشة أنها وصفت وتر النبي فذكرت في الركعة الثامنة والتاسعة سورة واحدة، وهي التشهد والدعاء، فقالت في الركعة الثامنة مثل ما قالت في الركعة التاسعة. نعم.
قال رحمه
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك، وأنه لا يزيد في الركعتين الأخرين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب. وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وعن ابن سيرين قال: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وقد دل على ذلك أيضا حديث سعد في الحذف في الأخرين، وقد تقدم في مواضع من الكتاب. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم الكتاب وصورة. وذهب الشافعي في إحدى قوليه أنه يستحب أن يقرأ صورة
الأخير. قالوا عنه
عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم الكتاب وصورة. وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يستحب أن يقرأ صورة مع أم القرآن في الركعات كلها. ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قالوا لا يستحب رواية واحدة، وكراهيته عنه روايتان. وقد تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقد استحب أحمد ذلك في رواية، وقال القاضي أبو يعلى: يحتمل أنه استحبه لأنه دعاء، فإنه قال في رواية الأثرم: إن شاء قاله، وقال: ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء. وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين على قدر نصف قراءته في الأوليين، وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانا لبيان الجواز.
هذا هو الجمع، ده الأفضل، أن نقول أن الأصل أنه يقتصر على القراءة بفاتحة الكتاب فقط في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة، لكن لو قرأ بصورة أحيانا لا بأس. نعم.
قال: وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانا لبيان الجواز، فيدل على أنه غير مكروه خلافا لمن كرهه، والله أعلم.
تمام. نعم نعم.
Thank you.
نعم، يبقى ورد فيها القراءة في الثالثة والرابعة، فيجمع بين الأدلة على أن هذا يفعل أحيانا. عندك شيء؟ نعم يقول محلا أي ذكر لو لم يحفظ التشهد ولا يقدر على حفظه، يقول في محل أي ذكر. أيوة طه، لو إيه؟ اللي هو هيتحدث. نعم، لا ما ينتظر ولا شيء، ما ينتظر طالما انها ليست جماعة الايه الامام الاول، دي جماعة طارئة. انما جماعة الامام الاول لا يأتي الانسان مثلا والجماعة تشتغل ويأتي بناس يدرسه، لا، لما بعد الصلاة فانه يعطي موعظة، لا اشكال. نعم الايه اي ذكر بتقول ايه؟ ده اللي هو مش حافظ، الذي ما عند حفظ الفاتحة يقول ما محلها اي ذكر، ويكون هذا عاجزا عن الفاتحة وتصحيح. ده عدم قدرة، مش جاهل، ده عاجز. في فرق بين جاهل وعاجز، ده عاجز. وإذا كان القيام يترك للعاجز مع أنه ركن كذلك، هذه عاجز من جهل. نعم إذا اتصل على تسليمة واحدة، هذه وردت عن بعض السلف، لكن يجعلها قبل وجهه، اللي بتصل على تسليمة واحدة يجعلها قبل وجهه. لكن المأثور في كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليمتين، مأثور عن النبي أنه يسلم تسليمتين.
قال رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
هذه الأركان، الصلاة لها أركان، منها أركان قولية ومنها أركان عملية. طيب الأركان القولية تكبيرة الإحرام، فلا تصح الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة على غير مأموم فيها خلاف، والصواب أن المأموم كالإمام يقرأ الفاتحة. والتشهد الأخير والسلام، لأن التشهد الأوسط واجب، والسلام وهو التسليمة الأولى عند بعض العلماء وتسليمتان عند بعض العلماء، والصواب أن تسليمة واحدة تكون ركنا. دي الأركان القولية: تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد الأخير، السلام.
قال: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير
يعني
تكبيرة الإحرام.
الركوع مثلا هذا ركن فعلي، السجود هذا ركن فعلي، الرفع من السجود، الرفع من الركوع هذا ركن فعلي، الطمأنينة هذا ركن فعلي. يبقى الصلاة لها أركان، تنقسم هذه الأركان إلى أركان قولية وأركان فعلية. ما أركان الصلاة القولية؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد، التسليم. طب الأركان الفعلية: القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، هذه تسمى بأركان فعلية. طب الواجبات، ما واجبات الصلاة؟ قال: التشهد الأول.
قال: التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات
غير تكبيرة الإحرام. عند الحنابلة أنهم يعتبرون أن التكبيرات الانتقال هذه من الواجبات، والجمهور على أنها من المسنونات. التكبير للركوع، التكبير للسجود، الرفع من السجود، فالحنابلة يرونها واجبة، وجماهير أهل العلم على أنها مستحبة، وهذا الأقرب، هذا الأقرب. نعم.
قال: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة.
فعند الحنابلة أن سبحان ربي العظيم من الوجوب، من الواجبات، والأعلى من الواجبات. ولو جعل الأعلى في الركوع والعظيم في السجود يبقى ما أجزاه. عند الحنابلة لابد أن يأتي بسبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، لكن لو عكس يبقى ترك، وبالتالي عليه أن يسجد سجدتي سهو. نعم. وهذه أيضا مختلف فيها بين الوجوب والاستحباب. نعم.
قال: وما زاد فهو مسنون.
ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. وما زاد فهو مسنون، يعني ما زاد عن إيه؟ إلى شيء القولية والفعلية هذه مسنونة. فمثلا رفع اليدين، حدو المنكبين وكذا، هذا مسنون. رفع اليدين عند التكبيرات الانتقال هذا مسنون، هذا مسنون. التورك والافتراش في الجلوس نقول هذا مسنون. يبقى عندنا الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها مسنونات، والأركان منها الأركان القولية ومن الأركان الفعلية، والواجبات كذلك، والمسنونات كذلك. هذه سنن وهيئات، هذه سنن وهيئات. أما المسنون لو تركه عمدا فلا تبطل صلاته، لكن يكون فاته الأجر. أما الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فإنه يسجد للسهو. أما الركن فلا يسقط سواء تركه جهلا أو عمدا، عمدا بطلت صلاته. طيب جهلا، إذا ترك الركن جهلا أو نسيانا، لو كان جاهلا وأعلم به بعد الصلاة فإنه يعيد صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئ في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فجاء الثانية وقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فجاء في الثالثة فسلم عليه قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، يعني لو بقيت أصلي 10 مرات لا أحسن سواه. فعلمه النبي الصلاة. يبقى الذي ترك ركنا يعيد صلاته، أما الصلوات الماضية بقى له 10 سنين بيصلي كده فلا يعيد، فإن النبي لم يأمر المخطئ في صلاته بإعادة الصلاة الماضية، إنما أمر بإعادة صلاة الإيه؟ الفريضة، صلاة الوقت، صلاة الوقت. يبقى الركن لابد من الإتيان به، ولا يقال أسجد سجدتي سهو. يعني واحد بعد ما سلم قال: والله أنا تذكرت الآن أنني تركت السجود في الركعة الأولى، سجدت سجدة واحدة، نقول له إيه؟ هات ركعة. لكن لو قال: أنا تذكرت أنني تركت السجدة في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة ترك السجدة، نقول له بقى ده قريب، نقول له هات السجدة وهات التشهد وسلم واسجد سجدتين. ليه؟ لأن ده سجود الركعة الأخيرة قريب. إنما لو قال سجود الركعة الأولى يأتي بركعة، سجود الركعة الأخيرة نسى سجدة منها يسجد ويتشهد، يرد يسجد ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتي سهو. نعم.
قال: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل.
سمع الله لمن حمده تكون للإمام، يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم، المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد. لحديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي قال: وإذا قال، يعني الإمام، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
قال: فهذه واجبات تسقط بالسهو، ويجبرها سجوده للسهو أو سجود السهو، وكذا بالجهل، والأركان لا تسجد سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة.
يبقى كما قلنا ما حكم ترك الواجب عمدا؟ تبطل صلاته. طيب نسيانا؟ يسجد للسهو. طب ما حكم تارك الركن عمدا؟ تبطل صلاته. طب جهلا أو نسيانا؟ لا بد من الاتيان به، لا يسقط جهلا ولا نسيانا. طيب ما حكم تارك السنة عمدا؟ صحت صلاته، لكن يكون فتوى أجر الإيه؟ السنة. نعم ذهب إلى إيه؟ إذا إيه؟ نعم يأتي بالركعة ثم يسلم ثم يأتي بالسجدتين سهو. نعم.
قال رحمه الله: ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه.
يبقى الطمئنة ركن في كل الصلاة في جميع الأركان. واحد يركع لكن لابد أن يطمئن راكعا. ما معنى يطمئن راكعا؟ يعني كل عضو يأخذ محله. لكن لو رجل قائم كذا ثم حنى ظهره قليلا وقال سبحان ربي العظيم ثم قال سمع الله من حمده، هذا مطمئن. الاطمئنان أن يأخذ كل ركن إيه؟ موضع وكل عضو محله. إلا إذا كان عاجزا، رجل عاجز يركع فحنى ظهره قليلا، ده حدود المستطاع، هذا نقول لا شيء عليه. إنما لو تعمد يقول مثلا سمع الله، يقول الله أكبر ويريد أن يركع بس يحن ظهره ثم يعود رافعا، نقول هذا ترك ركن الطمأنينة. طيب رفع من الركوع وقبل أن يعتدل قائما، مجرد أنه يرفع كده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وينزل تاني، ما يعتدل قائما، فهنا أيضا ترك ركن الإيه؟ الطمأنينة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هو لم يعتدل قائما. وده كتير جدا من الناس بيعملها بقى، يبقى مثلا يجي يركع الله اكبر سبحان ربي العظيم، ما يركع وبعدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهكذا، فلا يعتدل قائما ولا يعتدل في الركوع. يبقى ده ترك ركن الايه؟ الطمأنينة. ترك ركن الطمأنينة. وهنا انبه الى مسألة ايضا، وهي أن إدراك الركعة خلف الإمام لا يكون إلا بإدراك الطمأنينة. بمعنى إيه؟ بعض الناس، بعض الأئمة يأخر سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائمة، فواحد داخل فوجد الإمام بيرفع بس ما لم يقل سمع الله لمن حمده، فراح لاحق ركع بسرعة وهو رأى الإمام يرفع فركع سريعا ثم تابع الإمام بعد ذلك. فنقول هل تعتد هذه تحسب له ركعه؟ الجواب لا. ليه؟ لانه لم يدرك الامام راكعا، لازم يدرك الامام ويطمئن. انما لو شاف الامام رافع بس ما لم يقل سمع الله لمن حمده، بعض الائمه يؤخر هذه وهذا غلط. مفترض ان الامام وهو لسه رافع من الركوع سمع الله لمن حمده يقول سمع الله لمن حمده، ما ينتظرش لما يقوم ويقول سمع الله لمن حمده، لكن حال الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. فهو الرجل هذا اللي داخل الصلاة شاف الإمام بيرفع كده بس لم يقل إيه؟ سمع الله لمن حمده، فلح راح لاحق إيه؟ راكع. ما ينفعش، لا تحسب هذه. طالما لم يدرك الإمام وراكع يبقى لا تحسب له راكع. طب يدركه إزاي؟ فرضنا هو لسه أمال الله أكبر وراح يركع فالإمام أمال سمع الله لمن حمده، يبقى لم يطمئن راكعا. يبقى لابد أن يدرك الإمام بركوع يطمئن فيه، إنما إذا لم يطمئن فلا تحسب له إيه؟ الركعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه.
يعني إذا أردت أن تصلي فانظر هدي النبي في الصلاة، ما هو هدي النبي في الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ تصلي كما كان النبي يصلي. وقد جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين أن النبي علم الصحابة الصلاة على المنبر، صلى به، فلما فرغ من صلاته قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وحياتنا كلها ينبغي أن تكون على ماذا؟ على وفق السنة، نصلي كما صلى النبي، نحج كما حج النبي، النبي قال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، نزكي، نصوم، نلبس، نأكل، نشرب، ندخل دورة المياه، نخرج منها، ندخل بيوتنا، نخرج منها، كل ذلك لابد أن يكون على وفق الايه؟ على وفق السنة. كيف أكل النبي؟ كيف شرب؟ كيف نام؟ كيف دخل بيته؟ كيف خرج من بيته؟ تكون السنة معنا في كل شيء. نعم.
قال فإذا فرغ من صلاته استغفر الله استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33
والله أكبر، سبحان الله والحمد لله،
سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة.
نعم. بعد الصلاة له أن يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، كل واحدة 33، وله أن يجمع بينهما 33 فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يفرغ بذلك 33، وله أن يقول ذلك مع زيادة في الله أكبر 34، وله أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، وله أن يقول 11، ولو أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، كل دي صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن نأتي إيه بها. طيب نقف عند الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات، ورب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب احنا وقفنا فين دلوقتي؟ باب المفسدات، باب مفسدات الصلاة. الروايات. طيب ماشي اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشيخ السعودي رحمه الله والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10 وهي المذكورة في حديث ابن عمر.
يبقى الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات قال هذه 10، يعني الصلاة الرواتب التي تكون مع الفرائض، فهذه 10 ركعات، هذا على عد ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح، قال هي المذكورة حديث ابن عمر قال
قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها
هذه 4، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ده المؤكد، يبقى هذه 4 ركعات.
وركعتين بعد المغرب في بيته
هذه 6 ركعات. نعم.
وركعتين بعد العشاء في بيته
يبقى هذه كم؟ 8 ركعات.
وركعتين قبل صلاة الصبح متفق عليه
هذه 10 ركعات. ورد قبل الظهر 2 ركعات وبعد الظهر 4، وورد قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، يبقى هذا 4 وهذا 4، جزاك الله خير، هذه 4 وركعتان في الظهر، يبقى زادت الركعات من 10 إلى 12، وجاء 10 أربع وأربع يبقى هذه كم؟ 14 ركعة. نقول المؤكد منها، المؤكد 10 ركعات هي التي ذكرها ابن عمر، ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه كم؟ هذه 10 ركعات. وما زاد على ذلك يكون غير مؤكد، لكن يسحب الإنسان يأتي به، خصوصا أن يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، فإن من صلى 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر حرم الله عز وجل جسده على النار. طيب، أو على الأقل يصلي ركعتين قبل الظهر و4 بعدها، فيصلي 12 ركعة. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى عندك فضائل، فحتى تحصل جميع الفضائل صلي كالآتي، صلي كالآتي في الرواتب، صلي ركعتين قبل الفجر، وهاتان ركعتان أعظم الرواتب فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، قال ها في ركعتي الفجر: ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الصبح، ما باله بالفريضة؟ دي ركعتا السنة، فما باله بالفريضة؟ طيب، يبقى إذا صليت فحافظ على الآت: أن تصلي ركعتين قبل الصبح، وأن تصلي 4 قبل الظهر ركعتان ثم تسلم وركعتان ثم تسلم، و4 بعد الظهر ركعتان ثم ركعتان، وتصلي بعد المغرب ركعتين، ده المؤكد، وتصلي بعد العشاء ركعتين، وليس ولو صليت قبل المغرب ركعتين هذا حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. هي سنة غير مؤكدة، بس احرص عليها، لأن النبي قال: صلوا قبل المغرب. طالما النبي قال صلوا قبل المغرب، يعني صلي قبل المغرب، وصلي قبل العصر 4 أو ركعتين، فهذا أيضا ورد، رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 وجاء ركعتين، يبقى واضب على هذه السنن، سواء كانت مؤكدة أو كانت غير مؤكدة، لأن الإنسان لن يسجد ليس سجدة إلا ويرفع الله عز وجل به درجات درجة، يبقى احرص على الصلاة، فإن الله عز وجل يرفع درجتك بكل ركعة. وكان ابن عمر يقول: وأعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. عارف يعني سجدة يا أخي؟ عارف يعني ركعة؟ يعني سجود تدعو، يعني ركوع تعظم فيه الرب، يعني فاتحة تقرأها وهكذا، فلا تستهين وتقول هذه مؤكدة وهذه غير مؤكدة، هذه أحافظ عليها وهذه لا أحافظ عليها، لا، حافظ على المؤكد وغير المؤكد. النبي يقول للصحابة وهم خير الجيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. يبقى احنا احوج من الصحابه فنصلي قبل المغرب. يبقى اذا كده ها نقول نصلي مع الخمس صلوات الاتي: ها 1 ركعتان قبل الصبح، طب 2 الظهر، 4 قبل و4 بعد. طب نصلي 4 متصله ولا نفصل؟ نفصل، ركعتين ثم نسلم وركعتين ثم نسلم، هذا الظهر. طب والعصر؟ نصلي 4 قبل العصر، نصلي ركعتين ثم ركعتين. طب والمغرب؟ نصلي ركعتين قبل المغرب. طب والعشاء؟ نصلي ركعتين في المغرب، نصلي ركعتين قبل ودي غير مؤكدة، وركعتين بعد ودي مؤكدة. طب العشاء أيضا، نصلي ركعتين قبل العشاء ونصلي ركعتين بعد العشاء. يبقى كم ركعة الآن؟ 2 و8 10، و4 عصرا هذا 14، و4 مغربا 18، و4 عشاء يبقى 22. المؤكد منهم كام؟ المؤكد 10 ركعات، دي لا خلاف بين العلماء. في بقى من العلماء من يقول 12 ده مؤكد، تمام، لكن المؤكد هو حديث ابن عمر انه حفظ بذلك من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 10، ولهذا نميل الى ان المؤكد 10 والزائد على ذلك غير ايه؟ مؤكد. يبقى انت عندك 22 ركعه مع صلاة الخمس مؤكد وغير مؤكد، هذا 22. طيب وعندك بالليل 11 ركعه او 13 ركعه، 11 ركعه كما في حديث عائشة و13 ركعة كما في حديث ابن عباس، يا هذا يا ذاك، يبقى 11 و22 كم؟ 33، أو 13 يبقى كده كم؟ 35 ركعة. ده الرواتب في وغير الرواتب في ليلك ونهارك، تمام؟ مع 17 ركعة فرائض يبقى كم؟ 52. أقل حاجة فيهم هنقول مع ال 11 ركعة ليلة وعندك 10 يبقى كده 21 تمام، مع 17 يبقى كده كام؟ 21 17 كام؟ 38. ولو زودنا ركعتين مع دول يبقى كده 40، صلي 40. ده المؤكد والمؤكد على قول البعض، لكن اللي هي أقل حاجة في الرواتب يبقى هنصلي أدى 10 و11 بالليل يبقى كده 21، 21 مع 17 يبقى 38. أو نصلي كل هذا الرواتب غير الرواتب والفرائض قلنا كام؟ 52. 52 52 بقى مرة تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى كم مرة في اليوم بتقول اهدنا الصراط المستقيم؟ 52 مرة. طب لو صليت الضحى 4 ركعات بين كام؟ 56. ولو صليت لك 6 ركعات أو 4 ركعات بين المغرب والعشاء يبقى وصلنا 60. يبقى 60 مرة في اليوم بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب تعرف يعني ايه بقى اهدنا الصراط المستقيم؟ اللي انت بتقرأ ممكن 60 مرة. 60 مرة الدعاء الوحيد أكثر دعاء بيدعوه المسلم اهدنا الصراط المستقيم. وحتى لا يترك تفسير الصراط المستقيم لكل أحد، قال الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى اهدنا الصراط هو صراط المنعم عليهم، ليس صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. طب من المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ومن الضالون؟ من المنعم عليهم؟ الذين أمرني الله أن أكون على صراطهم، الذين جمعوا بين العلم والعمل، علموا الدين وعملوا بالدين. يبقى جمع بين العلم والإيه؟ والعمل. يصلي بدليل، يصوم بدليل، يزكي بدليل، يحج بدليل، يأكل بدليل، يشرب بدليل، يورث بدليل، يطلق بدليل، يتزوج بدليل، كل حاجة في حياته بدليل. يجي يلبس الجلابية بأي وصف؟ الدليل بيقول ايه؟ الدليل بيقول لي البس الثوب ده لا تشابه النساء في اللباس، لبستك تختلف عن لبس النساء طب كويس، ولبستك تختلف عن لبس الكفار لا تقلد الكفار في اللبس، ما تلبسش بقى ايه زي ما بيلبس القساوسة او يلبس اليهود حاطط له حتة لزقة على راسك كده ويبقى ايه ده يهودي، او تلبس البتاع العمامة السوداء وتربط حزامك زي النصراني. لا، فلا تشبه بالنساء ولا تشبه بغير المسلمين، ولا تشبه بالفصاق برضه. تشبه بالفصاق ما بيش يلبس الفصاق اللي بيتميزوا به وما نلبس ايه كما لبس النبي. طب والنبي كان بيلبس ايه؟ يلبس القميص هذا يلبسه صلى الله عليه وسلم ولا ينزل به عن الكعبين. ايه هم الكعبين؟ اللي احنا بنسميهم النهارده بيز الرجل اللي هو العضمتين، لكن احنا بنسمي الكعبين النهارده العقبين بنسميهم كعبين، اللي انت بتدوس عليها بتسميه كعب. لا ده مش كعب، ده اسمه ايه؟ عقب. الكعب اللي هي بز الرجل، فاخر حاجه في ثيابك بز الرجل ده ما ينزلش. النبي يقول ما اسفل من الكعبين من ازار فهو في النار، فهو في ايه؟ في النار. النهارده انت بتنزل عن الكعبين، والمراه اللي هي مفترض تجرجرها نصف ذراع بترفعها فين؟ فوق الركبه كمان. تمام؟ يبقى المراه عكست واصبح جلابيه الرجل فضفاضه واسعه لا تجسمه، وثياب المرأة ضيقة للأسف الشديد، ده انتكاسة. طب الناس تستهزئ بقى من مين؟ من المرأة اللي رفعت الثياب؟ لا، من الرجل اللي رفع الثياب. اضحكوا عليه، انت لابس جلابية مأشبرة كده مش عارف ايه، لابس جلابية مش عارف ايه، انت مش هتجيب جلابية. تمام؟ لو انت بقى لبست شورت الى منتصف الركبة ومشيت بيه في الشارع، لا ده مدير على الآخر. الناس تستهزئ بيه؟ لا ده مدير. يبقى ترفع ثيابك الناس المستهزئ. تمام؟ ده جاي من اي عصر؟ ده جاي من اي عصر ده؟ لا تمشي بشورت الى نصف الفخذ انت مدير. يبقى المساله انعكست. ليه يا اخوان؟ لان هنا الشيطان زيك وهنا الشيطان صادق. زي المراه تلبس خمارها كامل وحجابها كامل وتجلببها بالسواد يقول لك عفريت اخلعي ده العيال الصغار بيخافوا منك، لكن تخلع ثيابها وتمشي شبه متايه عاريه لا دي مدير، ده حاجه كده. لكن ده تخلف، دي امراه متخلفه للبسه هذه العباءه والمتشببه بالجلباب الاسود. هذه قاعده عامه، كل شيء مشروع يقعد الشيطان فيزهد الناس فيه، واما الممنوع فيزين الشيطان للناس الممنوع. قال تعالى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم عن شيطان من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب في المعاصي لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا احنا لا نواجه الشيطان إلا بالعلم إلا بالعلم. فيجي الشيطان يقول لك الناس بتستهزئ منك ليه؟ استهزئ منك وكذا اترك بقى. أقول ما علي من الناس، الناس يستهزئون من أهل الإيمان إلى اليوم، الناس يستهزئون من أهل الإيمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسل عليهم آمنوا من الكفار على رأيك ينظرون هل الكفار ما كانوا يفعلون. نعم. يبقى إذن المنعم عليه من هم؟ الذين جمعوا بين الاثنين. علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا بعلمه. يبقى عندهم علم ولكنهم لا يعملون به. وعلى عندهم عمل وما عندهم علم. يبقى اليهود تخلف جمع بين العلم والعمل. يبقى الهداية هو في العمل، الجمع بين العلم والعمل. فإذا فقدنا العمل مع وجود العلم كان صاحبه مغضوبا عليه، وإذا فقد العلم ووجد العمل كان صاحبه يبقى على رأس مغضوب عليهم اليهود وعلى رأس الضالون النصارى. واحد يقول إذا خلاص الحمد لله المغضوب عليهم اليهود ونحن لسنا يهود، والضالون النصارى ونحن فمن كان فيه شبه يقول فمن فسد من علماء من عبادنا ففي شبه من الظالم والمغضوب عليهم والضالين. ومع ذلك تطلع تقول ايه مدد يا فلان يعلنوا، والعياذ بالله شرك اكبر. او تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، وتطلع تحتفل بمولد ايه النبي، بمولد فلان، بمولد علان، وموالد نحتفل بها. او قد تكون مضيعا للصلاه مضيعا لاركان الاسلام. نعم. ده بالنسبة للرواتب. يبقى عندنا الرواتب المؤكدات أقلها إيه؟ 10 ركعات، ده المؤكد. لكن لو صلينا المؤكد وغير المؤكد مع قيام الليل يبقى أنت صليت في اليوم مع الفرائض 60 ركعة أو 50 أو 40 على حسب العدد. نعم. قال باب سجود السهو.
قال باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال هو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. قال وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم زقره فتمم وسجد للسهو. وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيلت الصلاة؟ فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه.
إذن قال باب سجود السهو والتلاوة والشكر، قال وهو مشروع إذا زاد الإنسان، ده بالنسبة لسجود السهو. قال وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. نستطيع أن نقول أسباب السجود السهو تعود إلى إما زيادته في الصلاة اثنين، أو نقص في الصلاة طيب ثلاثة، أو شك. السهو هذا يعود ليه؟ إما زيادة إما نقصان إما شك. والشك إما مترجح عندك شيء أو غير مترجح. طيب بالنسبة للزيادة، إذا زاد في الصلاة سجد سجدتي السهو، زاد ركوعا زاد ركعة، سجد سجدتي السهو وسلم بعد السلام، يبقى إذا كان السهو بالزيادة يبقى يا أخواني ها يسجد سجدتي السهو ويسجد بعد السلام. طب لو بالنقصان ننظر، إذا كان الناقص واجبا، إذا كان الناقص أنا نقصت واجب، فهنا أسجد للسهو سجدتين قبل السلام، قبل السلام. طيب وإذا كان النقص ركنا لابد أن تأتي به بهذا الركن وتسجد بعد السلام، تأتي بالركن وتسجد بعد السلام. طيب وإذا كان السجود عن شك، فننظر هل ترجح عندك شيء؟ الغالب على الظن عندك إيه؟ صليت ثلاثة أربعة، الغالب على الظن عندك إيه؟ لو إنهم أربعة إذن اكتفي بالأربعة وتسجد بعد السلام. طيب اثنين لم يترجع عندك شيء ما تدري، فتبني على اليقين وهو الأقل ثم تسجد قبل السلام. يبقى خلاصة أحكام السهو، إما أن يكون السهو عن زيادة أو عن نقصان أو عن شك، والشك إما أن يترجع عندي شيء وإما لا يترجع. إن كان عن زيادة سجدت بعد السلام سجدتين، إن كان عن نقص فإن كان النقص الواجب أسجد سجدتين قبل السلام، إن كان ركنا يبقى لابد أن آتي بليه بالركن وأسجد بعد السلام. طب وإذا كان عن شك، إن ترجع عندي شيء بنيت عليه وسجدت بعد السلام، وإذا لم يترجع عندي شيء تمام بنيت على اليقين، بنيت على اليقين اللي هو الأقل وسجدت قبل السلام. ده الخلاصة، ولكل حالة من هذه الحالات إيه أدلة وبشارة. نعم عندك شيء الإيه؟ لا السنة شيء والواجب شيء والركن شيء. السنة اللي هي سنة الأقوال والهيئات، السنة الأقوال والهيئات، ودي إذا تركها الإنسان لا شيء عليه ما فيها سهو على الصحيح. ده زي مثلا إيه، هتقول مثلا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لو تصدع ربنا ولك الحمد خاصة زيك الزيادة بقى دي سنة، لو تركتها ما عليك شيء. طيب رب اغفر لي ده واجب، طب وارحمني وعافني وكذا ده مسنون، الدعاء في السجود ده مسنون، الافتراش أو التورك ده مسنون من سنن الهيئات، دي سنن. إنما الواجبات دي لابد أن تأتي بسجدتي السهو لازم. نعم السنة المؤكدة تقضى، لو أنت فاتتك سنة الصبح قبل الصبح تقضيها، إما بعد الصبح أو بعد ارتفاع الشمس. نسيت سنة الظهر اخضيها بعد العصر، نسيت سنة المغرب اخضيها بعد العشاء، فتقضى السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى قضى السنة لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر. طيب نأتي للسهو. هذا السهو اللي هو بالزيادة يعني زاد ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا بأصحابه كما في الصحيح من حديث مسعود صلى خمسا، وتبعه الصحابة على ذلك، ولما ذكروا له هذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. طيب أما عن نقص ففي حديث عبد الله بن بحينة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتشهد التشهد الأوسط، لم يجلس شهادة التشهد الأوسط فقام، فلما قام تبعوه قالوا حتى انتظرنا تسليمه فسجد سجدتين قبل السلام وسلم. دع ليه؟ دع النقص. طيب لو عن نقص بقى في ركن أو كذا، النبي في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر، فسجد فسلم بعد ركعتين، فلما سلم قالوا يا رسول الله، قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال ما نسيت ولا قصرت، النبي ما تذكر شيئا. ثم قال أحق ما قال ذو اليدين أننا سلمنا ركعتين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. طيب أما إذا كان عن شك فإن ترجح عنده شيء بنى عليه، قال صلى الله عليه وسلم في من شك قال فليتحرى الصواب فليبني عليه. يعني إيه الراجح عندك؟ صلاة ثلاثة ولا أربعة؟ أنا والله الراجح عندي مثلا أربعة، خلاص اعتمدهم أربعة وسلم بعد واسجد سجدتين، سلم واسجد سجدتين بعد السلام. طيب ما أدري تساوى عند الأمران، أنا ما أدري هما ثلاث ركعات ولا أربع ركعات، ابن على اليقين. اليقين هو إيه؟ اعتبرهم ثلاث ركعات وتأتي بركعة زائدة وتسلم قبل وتسجد قبل السلام. يبقى كل هذه الأدلة كل هذه الأحوال ورد بها الأدلة كما ذكرنا، عندنا في الزيادة حديث ابن مسعود كما في الصحيح، عندنا في النقصان حديث ابن بحينة كما في الصحيح أيضا، عندنا في الشك وترجع عندك شيء حديث فليتحرى الصواب، عندك الشيء الشك ولما ترجع عندك شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي بركة إذا 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 شك في صلاة فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليه فليبني على اليقين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لسجود السهو. طيب سجود السهو في دعاء خاص يعني سجود السهو تقول مثلا دعاء خاص أو ذكر خاص؟ الجواب سجود السهو كغيره، سجود السهو كغيره. تمام يعني تقول فيه سبحان ربي الأعلى والدعاء كغيره. نعم.
قال رحمه الله وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإذا كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان.
دائبة ده الشك اللي هو لم يترجح عنده شيء فليبني على ما استيقن اللي هو إيه بقى؟ الثلاثة، لأن ثلاثة أو أربعة ثلاث، ولهذا أي شك ابن على اليقين وهو الأقل. رجل امرأة أرضعت طفلا وشكت أرضعته أربع رضعات أو خمس رضعات، طبعا خمس رضعات تحرم، شكت ثلاثة أربعة ولا خمسة، إن كان عندها غلبة ظن إنهما خمسة تبني على غلبة الظن فليتحرى الصلاة. قالت لك لا أنا ما أقدرش أقول، أنا ما أدري هم ثلاث أربع رضعات ولا خمس رضعات، تبني على اليقين أربع رضعات. طيب رجل طلق امرأته فلم يدري طلقها ثلاثا وبالتالي تحرم عليه أو طلقها ثنتين؟ نعم طلقها ثلاثة أو طلقها ثنتين. تمام فإن ترجع عنده شيء يبني عليه، طب إذا ما ترجع عنده شيء يبقى يبنى على الأقل. واحد يقول لك ما نأخذ بالأحواض، يبقى إذا شكت المرأة كم أرضعت نأخذ بقى إيه؟ يبقى أرضعتها خمسة وخلاص. أو الرجل طلق مراته مرتين وثلاثة يبقى ثلاثة وخلاص. تمام، نقول لا، هذا هو الشرع، لا نضيق على ناس، لا نضيق على ناس، يبنى على اليقين. نعم.
قال رحمه الله: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. وسنة للقارئ.
طبعا احنا بنقول السنة في السجود قبل أو بعد اللي احنا ذكرناه. طيب لو واحد ما لا يعرف الأحكام دي فقال لك مش مشكلة أنا أخلي سجودي قبل السلام وخلاص، يصح؟ الجواب يصح، لكن احنا بندل على السنة، السنة بالضبط، حتى تكون كفعل، يكون فعلك كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن تتبع السنة. إذن عندنا الشائع، عندنا السهل، ها، يكون في ثلاث حالات يا أخواني، ما هما؟ ها، عن زيادة أو نقص أو شك. والشك له حالتان، ها، شك مع الترجيح، شك مع عدم الترجيح. طيب في حالة الزيادة ماذا نصنع؟ تمام، نسجد سجدتي سهو بعد السلام. طيب وفي حالة النقص نكون إذا كان واجب أنسجد قبل السلام، إذا كان بقى ركن لازم نأتي بالناقص هذا. تمام، أو ركعة مثلا يبقى لازم نأتي بالناقص ونسجد بعد السلام. طيب بالنسبة للشك، إن كان عندي راجح، ها، أبنى عليه ولا أبنى على اليقين؟ أبنى عليه، والسجود يكون ها بعد السلام. طيب لو ما ترجع عندي شيء أبنى عليه على اليقين، اللي هو إيه؟ الأقل. لا تدري صليت ثلاثة أم أربعة ولم يترجع عندك شيء، يبقى تعتبر أنه إيه؟ أنك صليت ثلاثة وتأتي بركعة ترغيما للشيطان. ده بالنسبة لأحكام سجود السهو. نعم. طيب رجل روح وبعد ما روح تذكر أنه هو إيه؟ سهى في صلاته وتيقن من السهو، فهنا يسجد السهو حتى لو روح، مش مشكلة. لكن تذكر مثلا بعد الصلاة التي بعدها يبقى خلاص فات إيه؟ اللهم إلا إذا كان تذكر إن فاتته ركعة، قطعا فاتتنا ركعة، يبقى هنا لابد أن يعيد صلاة، لابد أن يعيد إيه؟ صلاة. نعم، أيوة يا محمد. لو أنت تسيت سجدة لازم تجيب السجدة دي وتتشاهد، يعني أنت تشوف بقى السجدة دي لو في أول صلاتك، ما هو فيه بقى الرابعة ولا الثانية ولا الأولى ولا الثالثة؟ إنه إيه؟ إن السجدة في ركعة إيه؟ الثانية مثلا، يبقى تزود ركعة ثم تسجد بعد السلام، بس تزود ركعة لأن فات محلها. طب لو أنت مثلا تشهدت وسلمت وتذكرت إن أنت نسيت السجدة في الركعة الأخيرة، هتسجد تجيب السجدة اللي في يدك وتتشهد وتسلم. أيوة محمد. إيه؟ يعني زاد ونقص؟ يعني سلم من ركعتين؟ إن شاء سجد قبل نظر النقص وإن شاء سجد بعد، الأمر فيه سعة. واحد إيه؟ على صف. خلاص في بفات الوقت لأن طال الفاصل دلوقتي، طال الفاصل. نعم. هيتلخبطوا، ما فيش مشكلة لو جعل السجود قبل السلام، ما فيش مشكلة إذا خشية أن الناس لا يفهمون ذلك ويحدث عندهم خلط وكذا، يبقى يسجد قبل السلام. يعلمه. نعم. لا، هنا بقى دي مسألة، لو أنت سجودك بعد السلام هل المسبوق لفاته ركعة يسجد معك ولا يقوم يتم صلاته؟ يقوم يتم صلاته. ثم ننظر لو كان السهو في الوقت اللي دخل معه في الصلاة يسجد في آخر صلاته سواء قبل أو بعد، وإن كان في الجزء الذي لم يدركه فلا سجود عليه. يبقى إذن إذا كان سجود الإمام بعد التسليم ورجل مسبوق بركعة يعمل إيه؟ يقوم يتم صلاته. طيب ويسجد للسهو إذا كان سهو الإمام في الجزء الذي أدركه معه، يعني الإمام مثلا سهو في الرابعة يبقى هو أدرك وداخل في الثانية أدرك. طب لو دخل في الثانية والإمام كان سهو في الأولى يبقى لا يسجد. طب يسجد قبل ولا بعد؟ حسب سهو الإمام قبل ولا بعد. واضح؟ نعم. ماله؟ لا، المأموم على كل حال بيذكره، المأموم يقول سبحان الله، يعني إذا قام إلى خامسة سبح له المأموم، إذا سلم من الثانية في الرباعية سبح له وقال سبحان الله، المأموم يذكره. إذا نبهه في صلاة شيء فليسبح إيه؟ لا في أي ما إيه؟ يعني تقصد أن المأموم قال سبحان الله والثاني خلاص قبل الخمسة سبحان الله لم يلتفت. طب ما أنا بقولك هو ما التفتش، يعني هو ماشي قول له سبحان الله ماشي خلاص، أنت قول سبحان الله وماشي، ما تتابعوش طالما في الزيادة لا تتابعه، اجلس مكان. تمام، هو بقى قام وركع ورفع وسجد وكذا وكل ذلك وتسبح هو لا يلتفت إلى ذلك، حتى إذا سلم فإنك تسلم معه ثم تقول له أسجد سيتيسا فيسجد تسجد معه. تقول هو لما وقف المأموم يعني لما قاله سبحان الله يعني هو سجد سجد تلاوة تمام وانت سجدت معاه قال الله أكبر وانت وقفت وهو قاعد قلت له سبحان الله وقف، ها المفترض بيكمل القراءة أو يركع. ها ماشي يعني وظننا ان هو قبل الركعه الايه الثانيه فبدا بها، ها فقال له انت فرك على الاولى وبعدين ايه اللي حصل؟ مكمل الاولى وكمل بقى الثانيه ومش على ما هو عليه. حكم الماموم جاهل وبالتالي تصح صلاته، عشان هو جاهل هو ظن ان هو كده ايه، لان مشهور عند العامه انه اذا الامام لم يلتفت للتسبيح كلمه، يعني ممكن تقول له مثلا انت ايه زدت ركعه او زدت سجده، يقول لك الكلام ده لمصلحة الصلاة وهذا ليس بصحيح، لكن اللي بيفعله بيفعله هو جاهل، فلهذا يعذر لجهله. وما نحن نقوله بقى هو أم ظن وركعة تانية لو فتح قلنا سبحان الله هو مش واخد باله، هنا بقى ممكن أذكره لكن بإيه؟ لكن بأمر آخر، الآية اللي هو كان واقف عندها تمام، وليكن مثلا بل مثلا وليكن في سورة السجدة مثلا يعني أو ما أقوله بقى إيه؟ تتجافى الجمعة عن المضاجع يدعون ربهم، يوم هو يفهم بهذا، فأنا ممكن أذكره بذكر الآية، وذكر الآية ذكر من جنس ما في الصلاة فلا إشكال. نعم. أما وقد حصل في مسائل كثير بتحصل كده في المساجد، واحد يقف، واحد يقعد، واحد يكمل، واحد يعمل، المهم في النهاية أنتوا قلتوا أربع ركعات، خلاص تصح الصلاة وكلكم جهال بالسنة في هذا والجاهل معذور. المهم في النهاية كل واحد يسلمنا أربع إيه؟ ركعة. تمام؟ كل واحد تمام؟ اللي ناقصه ركعة يقوم يجيبها بقى. خلاص؟ اللي زود بالجهل اللي عمل بقى المهم في النهاية بقى أربع ركعات أو أربعة وزيادة يبقى إيه؟ خلاص ما في مشكلة. لأن بعض الناس يجهل، زي مثلا الإمام لو قام في التشهد الأوسط الناس تقوم معاه وناس قاعدة تسبح، ممكن الإمام يكون جاهل مش فاكر يوم يرجع يوم اللي كان قايم معاه يسبح يوم، وهكذا يعني حالات كثيرة جدا إيه تحتاج إلى علم حتى تضبط هذه المسألة. نعم.
قال: وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة.
طيب. يقول وسن للقارئ،
وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة،
ده بالنسبة للسجود، انتقلنا بقى إلى سجود التلاوة. نعم.
وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، وكذلك إذا تجددت له نعمة واندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
نعم. قال: وسن للقارئ والمستمع، للقارئ والمستمع، لو أنا بقرأ الآن قرآن ومررت بيت سجدة وانت بتستمع، احنا في حلقة انت بتستمع لقراءتي، إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارج سجدة واحدة، أنا من السنة وأنا أقرأ في المصحف وأنت تستمع لي، إذا أتيت لآية سجدة أن أسجد، فإن النبي قد أخبر أن الشيطان إذا مر العبد عند آية سجدة فسجد، قال اعتزل وبكى وقال يا ويله أمرت بالسجود فعصيت وأمر بالسجود فسجد. فسجدة التلاوة تبكي الشيطان، تبكيه، ولهذا لا تستهين بسجد التلاوة، اسجدها واحتسب ذلك، فإن ذلك يؤلم الشيطان جدا، لأنه بيتذكر أمرت بالسجود فعصي، وهذا أمر بالسجود فإيه فأطاع. طيب، لكن لو أن القارئ قرأ السجدة ولم يسجد، هل يشرع المستمع أن يسجد؟ الجواب لا، المستمع تابع لمن؟ للقارئ. إن كان في صلاة ولم يسجد أتابعه، إن كان في خارج الصلاة ولم يسجد أتابعه، طب فإن سجد أتابعه، فأنا مع الإمام مع القارئ في هذا، إذا كان في صلاة في غير صلاة فلا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ. واضح يا إخواني؟ نعم نعم. بالنسبة لسجود التلاوة، هل يشرع الوضوء في ذلك أم لا؟ بالنسبة للقراءة نفسها يلزمك الوضوء إذا مسست المصحف، كان عندما مسست المصحف ده يلزمك الايه؟ الوضوء. طب إذا كانت القراءة عن ظهر القلب لا يلزمك الوضوء، تقرأ عن ظهر القلب ويلزمك الوضوء. طيب، لسه يا عبد الله. طيب، بالنسبة وأنا أتلو ولا يلزم الطهارة، مررت بآية سجدة هل أسجد وأنا أصلي على طهارة؟ دي مسألة عند أهل العلم، هل سجود التلاوة يلزم له ما يلزم للصلاة حيث أنها صلاة، ولا لا يلزم حيث أنه سجدة مستقلة ليس كالصلاة؟ هنا في خلاف بين أهل الإيه؟ بين أهل العلم. الجماهير ومنهم الفقهاء الأربعة يشترطون له ما يشترط الصلاة، يبقى طهارة واستقبال قبلة وكذا وكذا، كل ما اشترط فيه له الصلاة، وذهب بعض العلم إلى عدم اشتراط ذلك، ونسب هذا المذهب لابن عمر وهو ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالأحوط في ذلك أنك أنت تقول ما إيه؟ ما قاله أهل العلم اللي هم الجماهير، ده الأحوط، لكن مذهب ابن عمر وكذا هو من جهة القوة، هذا ايه؟ هذا قول من جهة القوة، هذا قول. نعم. ولهذا بتفتي به اللجنة الدائمة ايضا، تفتي مسجود التلاوة لا يلزم له ما يلزم للصلاة، لكن هذا جمهور المسلمين يعني المتقدمون على ذلك الا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه، بل لعل هذا ما مال اليه البخاري وذكر سجود المشركين طبعا ليسوا على طهارة. نعم. فالأحوط الأحوط أنك تكون على طهارة. نعم نعم. كل هذا اللي بيشترط الطهارة بيشترط كل شيء، توجه القبلة وكله، والذي لا يشترط طهارة لا يشترط شيء. نعم.
شيخنا
قال: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لا شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، حكم سجود الشكر كسجود التلاوة، ده سجدة الشكر. ليه؟ لا، أما التسليم فلا، أما التكبير فنعم، فالتلاوة كالشكر تكبر، لكن لا يلزم في الرفع تكبير ولا تسليم. نعم، في التلاوة، في التلاوة الأفضل، الأفضل أن تأتي بسكوت من قيام، لكن لا يلزم. ده فين؟ لا، في الراديو ما بيسكتش، في الراديو ما بيسكتش، فلهذا أنا لا أسجد، لأنه لازم حتى تسجد أنت، إذا سجد التالي تسجد أنت، وطبعا في الراديو لا مسجل وليس هناك فيه سجود. أيوة عبد الله، الايه؟ القارئ ايه؟ لا ما يقولوش، لانه ان شاء سجد وان شاء ترك، ان شاء سجد وان شاء ترك، فلا يذكرهم سجود التلاوه، ما تذكروش. لكن ممكن بقى لو سجد في غير محل، لان بعض الناس ممكن يسجد في آية قبل الايه؟ قبل التلاوة. لا، المأموم لا يسجد وحده، المأموم تابع الإمام، حتى لو الإمام ترك شيء من واجبات، المأموم ترك شيء من واجبات لا يسجد لسه، لا يسجد للسهو، المأموم تبعه. ولهذا نحن نسجد لسهو الإمام، أما الإمام ما يسجد لسهو، الإمام ما يسجد لسهو. نعم.
قال أيوه. رحمه الله.
أيوه محمد. نعم. محتمل، محتمل تسجد ومحتمل لا تسجد، لأنك لست عنده، إنما يكون المستمع الذي عنده. تمام، كما أنك لا تأتم به في صلاة الجماعة للبعد، فكذلك لا تأتم به في سجود التلاوة. نعم، الإيه؟ ماله؟ لا، هو الشكر سجدة واحدة، فترفع رأسك بس، ترفع رأسك منه فقط، ترفع رأسك فقط. طيب، نكتفي بهذا القدر.